بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الفروع المرتبطة بأحكام الربا، وقد وصل الكلام إلى تعميم حرمة الربا للدفع والشهادة عليه وكتابته. أقول: لا تنحصر حرمة الربا على خصوص أخذه، بل إنها تشتمل أو تشمل دفعه أيضا وكتابته والشهادة عليه، فيحرم دفع الربا كما يحرم أيضا كتابة العقد الربوي، وكذا تحرم الشهادة على المعاملة الربوية. يدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس المذكورة في المتن، واردة في الباب 4 من أبواب الربا، الحديث الأول، طبعا نقرأ في المجلد رقم 18 من الوسائل، باب الربا، الحديث الأول، صفحة 126. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد أو حميد عن محمد بن قيس، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا قد يستشكل فيقال بأن محمد بن قيس مشترك، وما دام محمد بن قيس مشترك فهذا يمنع من الاستناد للرواية، لكن من خلال وجود عاصم بن حميد أو حميد يحدد أن المقصود بمحمد بن قيس في المقام ومحمد بن قيس البجلي، وبالتالي يكون مشخصا وهو الثقة المعروف. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء. دلالتها على المدعى واضحة، فقد تضمنت مساواة آكل الربا وهو آخذه مع موكله وكاتبه وشاهده، فجعلت الحكم في الجميع واحدة ولم تفرق، ما يعني أن الحرمة المترتبة في المقام ثابتة في الجميع، فيتحقق الغرض. أيضا يمكن الاستناد إلى رواية الحسين بن علي أو زيد بن علي، وهي الرواية رقم 2 من نفس الباب، حديث رقم 3، صفحة 127. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن شعيب بن واحد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. أيضا الكلام إن الله لعن، وقد عرفت أن المقصود من اللعن عبارة عن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد طبق اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله عز وجل على الجميع على حد سواء، فيثبت اشتراك الكل في الحكم، وأن الأمر شامل للجميع على حد سواء من دون فارق بين فرد وفرد كما لا يخفى. انتهى. أيضا لو أردتم يمكن الاستناد إلى الرواية رقم 2 من نفس الباب، في سندها حسين بن علوان الكلبي، وحسين بن علوان الكلبي محل كلام من حيث الوثاقة وعدمه، بنى سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقام على وثاقته اعتمادا على عبارة النجاشي. جيد لو تراجعوا معجم رجال الحديث في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي، بنى السيد الخوي رضي الله تعالى عنه على وثاقته اعتمادا على عبارة النجاشي، والإنصاف أن عبارة النجاشي لا دلالة لها على وثاقة حسين، لأن الظاهر اشتمالها على الضمير، والضمير راجع للحسين أو راجع لأخيه. هناك الكلام على أين؟ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه. النتيجة أن الدلالة في المقام واضحة بلا نقاش ولا إشكال، ولا فرق في الحرمة المذكورة لما تقدم بين مورد الاختيار ومورد الاضطرار. ويدلنا على ذلك التالي: أطلاق الإطلاقات التي بأيدينا الآبي عن التقييد، مضافا إلى أن عدم كون الضرورة أو الاضطرار من الأمور التي تسوغ أخذ مال الغير والتصرف فيه. وبعبارة أخرى، ينبغي التفريق بين الحكم التكليفي الذي ينتفي بحصول الاضطرار، وبين الحكم الوضعي الذي لا يرفعه الاضطرار. مقامنا من الأحكام الوضعية وليست التكليفية البحتة، وبالتالي لا يمكن البناء على ارتفاعه بواسطة الاضطرار كما لا يخفى. طيب، يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، حاصله أن الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو أن الحنطة والشعير جنسان مختلفان؟ أقول: اعتبر الأصحاب الحنطة والشعير جنسا واحدا في باب الربا فقط، فيكون حكمهما واحدا، فلا يصح في بيع أحدهما بالآخر أن يكون بينهما تفاضل، فلو كان بينهما تفاضل حال المعاملة البيعية دخل تحت عنوان المعاملة الربوية. واعتبروهما جنسين مختلفين لكل واحد منهما حكمه في باب الزكاة، بحيث لو كان عندي مقدارا من الحنطة لا يبلغ النصاب، ووجد مقدار آخر من الشعير لا يبلغ النصاب، فهل يمكن أن أجمع هذا لهذا ليبلغ نصاب الحبوب وبالتالي يلتزم بترتب الأثار، أو لا مجال للبناء على ذلك؟ في مقام الإجابة قالوا: بأنهما جنسان مختلفان، وما داما جنسين مختلفين إذن لا يأخذا حكما واحدا. طيب، بناء على هذا اعتبروهما في باب الزكاة كما قلت جنسين مختلفين لكل واحد منهما حكمه، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر. ما ذكرناه من أن الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد عليه الإجماع بين أصحابنا، مضافا إلى وجود النصوص المتواترة الدالة على ذلك، مثل صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 8 من أبواب الربا، الحديث رقم 5. صفحة 139. وبهذا الإسناد المتقدم، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يباع مختومان إلى آخره. شاهدنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد إلا واحد بواحد دلالته واضحة في عد كليهما من جنس واحد ولا يوجد تفاوت بينهما فلو وقع التفاوت كان ذلك من صغريات الربا. إن قلت ما هو الموجب لجعلهما واحدا في باب الربا دون غيره؟ إما أن يلتزم بكونهما مختلفين مطلقا في باب الربا وفي باب الزكاة، أو أن يلتزم بأنهما متحدان مطلقا، إما أن يلتزم بأنهما مختلفان مطلقا أو يلتزم باتحادهما مطلقا في باب الزكاة كباب الربا. لا معنى لهذا التفريق، يكونا متحدين في باب الربا مختلفين في باب الزكاة. قلت تارة حديثنا على طبق القاعدة وتارة حديثنا على طبق النصوص الخاصة، لو كنا ومقتضى القاعدة لالتزمنا بأن الصحيح هو البناء على التعدد، فالربا فالشعير يختلف عن الحنطة في كافة الأبواب. لماذا؟ لأن الأحكام تدور مدار الأسماء، وبالتالي حكم الربا حكم الشعير يختلف عن حكم الحنطة، حكم الحنطة يختلف عن حكم الشعير. أما بناء على الأمر الثاني مقتضى النصوص الخاصة، لما ورد عندنا نص خاص في الربا بجعل حكمهما واحدا وهي صحيحة الحلب التي قرأنا، رفعت اليد عن مقتضى القاعدة وبالتالي رتب عليهما أن حكمهما واحد. لو قال قائل ليكن هذا الحكم ثابتا في جميع الأبواب، لما التخصيص بهذا الباب دون بقية الأبواب؟ قلت نقتصر على مورد النص، لما كان مورد النص منحصرا في خصوص باب الربا فإننا نقتصر على مورد النص، وفي بقية الموارد الأخرى يكون المدار على مقتضى القاعدة. فإذا لولا النص لما فرقنا بين باب الربا وغيره من الأبواب الفقهية، لكن وجود النص هو الذي دعانا أن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة بالنسبة لباب الربا مع الالتزام في بقية الأبواب الأخرى بأنهما عنوانان مختلفان لكل واحد منهما حكمه المستقل. خب، الكلام بعد ذلك في فرع آخر. إذا قام المكلف بمعاملة ربوية ثم بعد ذلك تاب، هل يجب عليه إرجاع ما تم من المعاملة الربوية أم لا؟ أقول المشهور بين أصحابنا أنه إذا كان المكلف يتعاطى بالربا مدة من الزمن وكان جاهلا به حكما فلا يعلم بحرمته، أو كان جاهلا به موضوعا فلا يعلم أن هذا من الربا. مثلا لو كان يبيع الحنطة بالشعير متفاضلا ظنا منه أنهما جنسان مختلفان وليسا جنسان واحدا، أو كان جاهلا بكليهما، جاهل بالحكم والموضوع ثم علم بعد ذلك، فما هو حكمه؟ لا شيء عليه يقول المشهور، ولا يلزمه رد الزيادة التي أخذها بعدما تحققت منه التوبة. إذن المشهور يقررون أن من كان يتعامل بالمعاملات الربوية وكان جاهلا ثم علم وتاب لا يكون مستحقا للإثم والعقوبة، ولا يجب عليه إرجاع الزيادات التي أخذها ربا. خالف في ذلك ابن إدريس والعلامة في بعض كتبه وجماعة من المتأخرين، بل عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه المبسوط نسبة القول إلى الأصحاب، فقالوا أن الجاهل كالعالم في وجوب رده لما أخذه من الزيادة، لذا عليه أن يعيد ما أخذه من الربا على مالكه إن وجده، فإن لم يجد المالك دفعه إلى ورثته، فإن لم يعرف المالك أو لم يتمكن الوصول إلى الورثة تعامل معه معاملة مجهول المالك، وبالتالي يتصدق به عن مالكه. إذن قولان عندنا: إذا كان المكلف يتعاطى بالمعاملة الربوية جهلا منه ثم علم بذلك، هل يجب عليه رد الزيادة التي أخذها بعد توبته أو لا يجب؟ قول بوجوب الرد وقول بعدم وجوب الرد. إذن قولان في المسألة: قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. استدل المشهور القائلون بعدم وجوب الرد بدليلين: بالكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، وبالسنة المستفيضة الشريفة الواردة عنهم عليهم السلام. أما الكتاب الكريم فقد تمسكوا بقوله تعالى في سورة البقرة آية 275 إذا لم تخني الذاكرة، بلى، بقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، شاهدنا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. المصنف طبعا استدل بهذه الآية طبعا للمشهور. لما ترجعوا لكتب التفسير وبالتحديد ارجعوا للتفسيرين الجليلين للعلمين العظيمين، تفسير الميزان لسيد العلامة الطباطبائي، وتفسير مواهب الرحمن لسيد السبزواري قدس الله تربتيهما الطاهرتين، تجدون أنهما يقرران أن الآية القرآنية تدل على قاعدة عامة كلية كبروية ستكون من صغرياتها مسألة الربا. مفاد ما قرب في دلالة الآية طبقا لما جاء في كلام العلمين اللذين ذكر، إن كان السيد الطباطبائي وإن كان السيد السبزواني، قال حاصل ما جاء في كلماتهما بأن الآية القرآنية تدل على قاعدة كلية كبروية. خب، مفادها التالي، طبعا فهذه القاعدة الكبروية الكلية تصلح لجميع الكبائر الموبقة ولا تنحصر أو لا تختص بخصوص الربا. على أي حال، مفاد هذه القاعدة أن كل من كان جاهلا بأمر ثم بلغه حكم الله تعالى ووصل إليه في ذلك الأمر، خب، فامتثل الأمر الإلهي بترك الفعل المنهي عنه الكاشف عن كونه قد تاب، فإنه يعفى عنه ولا يكون مسؤولا عما أكله في المدة السابقة، ولا يلزمه إرجاع ما أخذ إلى أصحابه. طبعا هذه القاعدة كما قلت وأؤكد تختص بصورة الجاهل وليست شاملة لكافة الموارد، هذا مفاد القاعدة. انجي الآن من صغريات هذه القاعدة الربا الصادر من المكلف جهلا منه، فلا يلزمه رد الزيادة المأخوذة لما عرفت من أن مفاد الآية القرآنية أو مفاد القاعدة المستفادة من الآية القرآنية عدم كونه مسؤولا عما تناول، فلا يلزمه رد شيء لصاحبه مما قد أخذه. هذا تقريب دلالة الآية. بناء على هذا قالوا بأن الآية القرآنية تامة الدلالة على عدم وجوب رد المال المأخوذ من الربا من قبل الآخذ لصاحبه. قد تمنع دلالة الآية القرآنية لأحد أمرين أو لكليهما. أمر الأول أن يقال بأن المقصود بقوله تعالى ما سلف ونفي العقوبة، وليس المقصود من ذلك عدم مطالبته بما أخذه من الزيادة وعدم لزوم رده وإرجاعه لأصحابه. الإشكال الثاني قالوا بأن الآية القرآنية نحن نسلم دلالتها على عدم وجوب المطالبة بما أخذ المكلف من الربا، إلا أننا نقرر بأنها ناظرة إلى زمان الجاهلية وليست شاملة لما بعد دخول الإسلام وإبلاغ الأحكام الشرعية، فإذا هي مختصة بما أخذ من الربا في زمان الجاهلية، لا تشمل بعد ما جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله برسالة الهداية والصلاح حتى يتعلم الناس من ذلك، وعليه سوف تكون الآية القرآنية لا تصلح لمقامنا، لأن مقامنا ما إذا حصل الربا بعد الإسلام لا قبله. أجاب المصنف بأن كلا هذين الوجهين ممنوعان، لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني، وذلك لأنهما خلاف الظاهر فلا مجال للالتزام بهما. إذن بناء على هذا يقرر المصنف تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى، فتصلح لإفادة عدم وجوب رد ما أخذه المكلف ربا بعدما تاب إذا كان جاهلا، سواء بالحكم أم بالموضوع أم بكليهما. لكن للسيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في التفسير القيم الميزان، للسيد الطباطبائي كلام مفاده منع دلالة الآية القرآنية على مقالة المشهور. من أراد منكم المراجعة في المجلد الثاني من الميزان صفحة 417، قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله إلى آخره. طبعا أشار في المقام إلى دلالة الآية القرآنية على حكم كلي أو على قاعدة عامة تشمل جميع الكبائر الموبقة، هذا كل ما لنا علاقة فيما هو مرتبط بمحل كلامنا. إذا علمت هذا ظهر لك أن قوله فله ما سلف وأمره إلى الله لا يفيد إلا معنى مبهما يتعين بتعين المعصية التي جاء فيها الموعظة ويختلف باختلافها، فالمعنى أن من انتهى عن موعظة جاءته فالذي تقدم منه من المعصية، شاهدنا الآن، سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الناس فإنه لا يؤاخذ بعينها، لكنه لا يوجب تخلصه من تبعاتها أيضا كما تخلص من أصله من حيث صدوره، شاهدنا تأملوا، بل مورده فيه إلى الله إن شاء وضع فيها تبعة كقضاء الصلاة الفائتة والصوم المنقوض وموارد الحدود والتعزيرات ورد المال المحفوظ المأخوذ غصبا أو ربا وغير ذلك مع العفو عن أصل الجرائم بالتوبة والانتهاء وإن شاء عفى عنه الذنب ولم يضع عليه تبعة بعد التوبة كالمشرك إذا تاب عن شركه ومن عصى بنحو شرب الخمر واللهو فيما بينه وبين الله ونحو ذلك. فإذا السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه يقول بعدم تمامية دلالة الآية القرآنية ظهورا في عدم وجوب الرد، بل يقول بأن الأمر يعود لله سبحانه وتعالى، إن شاء أن يجعل التبع وإن شاء أن يرفع التبع. قريب من هذا المعنى أيضا أشار له السيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مواهب الرحمن في المجلد 4 صفحة 438. وإطلاق قوله تعالى فله ما سلف يشمل زمان تشريع الحكم وبعده، هذا جواب عن الإشكال الثاني الذي ذكروه لمنع دلالة الآية، شاهدنا هنا. ولكن الظاهر المنساق منه هو التوبة وسقوط العذاب عنه، وأما حلية ما أخذه فيما سلف وجواز التصرف فيه بعد التوبة فلا يمكن استفادته من الآية الشريفة إلا باستعانة السنة كما تعرضنا لبعضها في باب الربا. فالمعنى المستفاد من الآية المباركة سقوط أصل المعصية ومنها الربا، وأما التخلص من التبعات كالقضاء والضمان وغيرهما فيحتاج إلى دليل خاص. إذن يستفاد من كلام السيد السبزواري أيضا، ما هو المستفاد من كلام السيد الطباطبائي؟ من عدم تمامية دلالة الآية القرآنية على سقوط المطالبة وعدم وجوب الرد، بل أقصى ما يستفاد من الآية الشريفة التالي أنه يتوب الله عز وجل عليه بمجرد توبة ما دام جاهلا، يعني يسقط عنه الإثم العقوبة المعصية كحكم التكليف يعبر عنه، أما الحكم الوضعي يبقى عليه كما هو. فإذا الآية القرآنية التي أراد المصنف الاستناد إليها لإثبات مقالة المشهور غير تامة الظهور أو الدلالة. دليل الثاني مما استند إليه المصنف في المقام استند إلى مجموعة من النصوص، فذكر في المقام نصين، النص الأول صحيحة هشام بن الحكم والنص الثاني صحيحة أبي المغرة أو أبي المعزة، يأتي عليهما الكلام والحمد لله.